فأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تكلمنا فيما يرتبط بصيغة الأمر حول جهات، ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى حول بقية الجهات المرتبطة بمباحث الصيغة. وهنا نتعرض إلى ثلاث جهات متممة لما سبق. الجهة الأولى بيان المدلول التصديقي لصيغة الأمر. مر علينا فيما سبق أن المدلول التصديقي لصيغة الأمر قد يكون متعددا تبعا لتعدد الدواعي، فقد يكون المدلول التصديقي عبارة عن التهديد، قد يكون المدلول التصديقي عبارة عن التسخير، قد يكون المدلول التصديقي عبارة عن الطلب، وهكذا تبعا لدواعي التفهيم التي تختلف باختلاف المقامات. ولكن من بين هذه الدواعي هل يوجد هنالك مدلول تصديقي تكون صيغة الأمر ظاهرة فيه فلا يحتاج إلى نصب قرينة، بينما غيره من الدواعي لو كان هو المعني بصيغة الأمر لاحتاج إلى نصب القرينة؟ نقول نعم، بأن المدلول التصديقي لصيغة الأمر هو عبارة عن الطلب. لماذا المدلول التصديقي لصيغة الأمر عبارة عن الطلب؟ لأن هنالك أصلا عقلائيا يعول عليه العقلاء في مقام المحاورة ويعبرون عنه بأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، ولك أن تقول أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول. والمقصود من ذلك أن المتكلم عندما يتكلم بكلام ما فلا شك أنه يريد استعمال الألفاظ التي جاء بها في كلامه في معانيها، وهذا ما نعبر عنه بالمدلول التصديقي الأول. فهو عندما يقول مثلا الأسد بلي، عندما يقول الأسد شجاع أو الأسد قوي استعمل كلمة الأسد واستعمل كلمة القوي فيما لهما من المعنى، فهذا نعبر عنه مدلول تصديقي أول. يعني بعبارة أخرى أنه عندما استعمل تلك الألفاظ في معانيها فإنه ماذا؟ لم يكن غير قاصدا، بل كان قاصدا لأن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وأن يستعمل هذا اللفظ في هذا، فهنالك إرادة نعبر عنها إرادة استعمالية، يعني يكشف ذلك عن وجود إرادة لاستعمال الألفاظ في معانيها. أما أنه استعمل هذا اللفظ في معناه أم استعمله وأراد به معنى آخر، بعبارة ثانية، هل استعمل هذا اللفظ في معناه هازلا أم استعمل هذا اللفظ في معناه جادا؟ وإذا كان جادا فهل مراده المعنى الذي وضع له اللفظ أم مراده معنى آخر ولو مجازا؟ فهنا يقولون الأصل الأولي عند العقلاء هو أصالة التطابق بين المراد الجدي، بين المراد التصديقي، وبين المراد الاستعمالي، ولا يصح رفع اليد عن هذا الأصل إلا بقرينة. فلو كانت هنالك قرينة على اختلاف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي فنحن وتلك القرينة، وأما ما لم تكن هنالك أي قرينة فإن الأصل هو التطابق. فمثلا الأسد قوي، الأسد قوي بمقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي نعلم أن المقصود من الأسد في كلام المتكلم هو ماذا؟ هو الحيوان المفترس، فإن هذا هو المراد الاستعمالي. أما أنه هو المراد الجدي أيضا فبمقتضى أصالة التطابق نعلم أنه هو الحيوان المفترس، ولكن لو أراد المتكلم في مقام التفهيم والجد أن يفهم الرجل الشجاع من لفظ الأسد فإنه لا بد ماذا؟ أن ينصب قرينة، فما لم ينصب قرينة فبمقتضى أصالة التطابق يعلم مراده. وإذا كان الأمر كذلك بحسب الضابطة الكبروية نقول نحن في المقام عندما نقول هنالك صيغة إفعال، صيغة أمرين، هذه الصيغة بحسب المدلول التصوري موضوعة لأي شيء، فرغنا من أنها موضوعة لإفادة النسبة الطلبية أو إفادة النسبة الإرسالية، إذ قلنا بأنها ماذا؟ بأنها معنى حرفي، وإذا كانت معنى حرفي فلا بد أن يكون مفادها ربطيا حرفيا بأي نسبيا بأي تعبير عبرت. فإذا إذا كان ذلك هو مفاد الهيئة فإما مفادها النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. إذا فحينما يستخدم المتكلم صيغة إفعال فإنه يريد استعمالها في ماذا؟ في إفادة النسبة الطلبية. إلا أننا الآن في مقام الجد، في مقام التفهيم، نشك أنه أراد استعمالها فيما وضعت له أم أراد استعمالها في معنى آخر، أراد أن يفهم منها معنى آخر، فنتمسك بأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، فنقول بأنه أراد الطلب إذ أنها موضوعة للطلب، إذ أنها موضوعة للطلب وهو قد استعملها في ماذا؟ قد استعملها فيما وضعت له بمقتضى كونه مريدا للاستعمال، فيتطابق المدلول التصديقي مع المراد الاستعمالي، ونقول بأن المدلول التصديقي لصيغة افعل هو الطلب. تقول ألستم قد قلتم أو رددتم بين كون الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، فكيف بنيتم في المقام على ظهور ماذا؟ صيغة إفعال بحسب المدلول التصديقي في الطلب. نقول لأنه إن كانت بلي صيغة إفعال موضوعة للنسبة الطلبية، فالنسبة الطلبية مصداق لماذا؟ الطلب. وإن كانت صيغة إفعال موضوعة للنسبة الإرسالية التي هي البعث التحريك، فإن البعث والتحريك غالبا ما يكون منشأه الطلب، غالبا ما يكون متولدا عن الطلب، فإن المتكلم الآمر حينما تتعلق إرادته الطلبية بشيء فهو يبعث نحوه يرسل إليه، وحينما يقول مثلا للمطلوب منه افعل، حينما يقول للمرسل تحرك، فهو يؤسس نسبة بينه وبين المرسل إليه، يكون ربطا بينه وبين المرسل إليه، فالنسبة الإرسالية هي ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن الطلب، عن إرادة طلبية عند المتكلم. إذن تارة نحن نلحظ الإرادة الطلبية فنعبر عن الإرادة الطلبية، ننتزع منها مفهوم الطلب، تارة لا نلحظ الإرادة الطلبية وإنما نلحظ ما يترتب عليها وهو البعث والإرسال، فنعبر عن النسبة بأنها ماذا؟ فنعبر عن هذا بل ما يترتب على الإرادة الطلبية، نعبر عنه بأنه إرسال، ننتزع منه مفهوم الإرسال. فالإرسال في الحقيقة هو متحد مع الطلب ومصداق للطلب ومظهر للطلب، ولذلك سواء بنينا على أن مفاد صيغة إفعال النسبة الطلبية أو مفاد صيغة إفعال ماذا؟ النسبة الإرسالية، فالنتيجة واحدة، فكل من النسبتين الطلبية والإرسالية معبر عن وجود طلبين، لذلك نقول بأن صيغة إفعال بحسب المدلول التصديقي ظاهرة في ماذا؟ في الطلب. وهذا كله بحسب القاعدة، ولكننا قد نرفع اليد عن القاعدة أحيانا فيما لو قامت القرينة على عدم إرادة الطلب، كما هو في مورد ماذا؟ في مورد الأوامر الإرشادية، فإن الأوامر تارة تكون أوامر مولوية وأخرى تكون أوامر إرشادية. والفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، أولا أن الأوامر المولوية هي ما تصدر عن مولوية المولى، أو فقل بعبارة أخرى هي الصادرة عن المولى بما هو مولى، الصادرة عن المولى بما هو مولى نعبر عنها ماذا؟ أوامر إرشادية. بينما الأوامر الصادرة عن المولى لا بما هو مولى، وإنما بما هو مرشد لأمر ما، كان هذا الأمر أمرا عقليا أم كان هذا الأمر أمرا شرعيا، لا فرق في ذلك، فنعبر عنها بأنها أوامر ماذا؟ إرشادية. لذلك ينظرون للأوامر الإرشادية بأوامر الطبيب، فإن الطبيب عندما يأمر المريض ويقول له اشرب كذا وكل كذا واشرب الدواء الكذائي 3 مرات واشربه قبل الأكل بعد إلى آخره، فإن أوامر الطبيب أوامر إرشادية. لماذا؟ لأنها ليست صادرة عنه بما هو مولى، لا مولوية للطبيب، وإنما صادرة عنه مولى، يعني يجب طاعته بما هو مولى كما قدمنا في بحث حق الطاعة، وإنما هي صادرة عنه بما هو ماذا؟ مرشد، بما هو موجه، بما هو مدرك لمصالح ومفاسد قد تكون غائبة عن ذهن المريض. هذا من ناحية. وثانيا من ناحية أخرى، فإن الأوامر المولوية يترتب عليها ثواب وعقاب، إذ أنها صادرة عن مقام المولوية، ومقام المولوية يعني ماذا؟ يعني الطاعة. فإذا كانت صادرة عن مقام المولوية فمخالفتها موجبة للعقاب، لأنها تمرد على المولوية، وموافقتها موجبة للثواب. وأما الأوامر الإرشادية فلا ثواب ولا عقاب عليها، إذ أن مخالفتها ليست مخالفة لمولوية المولى حتى يستحق المخالف ماذا؟ للعقوبة، وإنما مخالفتها مخالفة لتوجيه موجه لإرشاد مرشد، وهذا لا يوجب ترتب العقاب، وإن كان قد تترتب عليه آثار وضعية يمكن ذلك. فإن من لم يعمل بأمر الطبيب مثلا لا يترتب على ذلك عقاب من ناحية الطبيب، لأنه ليس مولى، ولكن يترتب على ذلك وقوع في الآثار الوضعية للمخالفة والمفاسد. فإذا اتضح الفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، نقول بأن الشارع المقدس له هذان النحوان من الأوامر، إذ أن بعض أوامره أوامر مولوية، بينما بعض أوامره أوامر إرشادية. فمثلا قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل أمر، إلا أن هذا الأمر أمر إرشادي وليس مولويا. لماذا؟ لأن المكلف لو لم يغسل ثوبه من أبوال ما لا يؤكل لحمه فلا يترتب على ذلك ماذا؟ عقابه. نعم أنه لا تجوز له الصلاة به، أما أنه لا يجب عليه ماذا؟ غسله، له أن يستبدله بثوب آخر ويصلي فيه. فلو أبقاه طوال الدهر من غير غسل هذا لا يوجب استحقاق العقوبة، مما يعني أن هذا الأمر ليس نابعا عن مولوية المولى، وإلا لترتب عليه عقاب، فيعلم بأن هذا الأمر ماذا؟ أمر إرشادي، أراد الشارع أن يرشدنا إلى مانعية البول من ماذا؟ من صحة الصلاة. والمانعية حكم شرعي وضعي، فأراد الشارع أن يرشدنا إلى المانعية. أيها الناس اعلموا أن الأبوال أبوال ما لا يؤكل مانعة من صحة الصلاة، فاستخدم صيغة فعل، استخدم صيغة الأمر، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فهنا إذن في موارد الأوامر الإرشادية المراد الجدي والمدلول التصديقي ليس هو الطلب، وإنما المدلول التصديقي هو الإرشاد والإخبار عن الإخبار عن حقيقة من الحقائق. فهنا نرفع اليد عن ما نرفع اليد عن الظهور الأولي لصيغة فعل في المدلول التصديقي الذي هو الطلب للقرينة الدالة على إرشادية الأمر، وإذا لم تقم قرينة فالأصل هو حمل الأوامر على ماذا؟ على الطلب والمولوية. صار معلوم. الجهة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه هي أننا بعد أن بنينا، يعني هي ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ظهور صيغة إفعل في الوجوب، فبعد أن بنينا على أن صيغة إفعل ظاهرة في الطلب بحسب المدلول التصديقي، نقول بأن الطلب له حصتان، حصة هي الطلب الإلزامي والمعبر عنه بالوجوب، وحصة هي الطلب غير الإلزامي والمعبر عنه ماذا؟ بالاستحباب. فصيغة إفعال هل هي ظاهرة في الطلب الأعام من الطلب اللزومي والطلب غير اللزومي، أم أنها ظاهرة في خصوص الطلب غير اللزومي، أم أنها ظاهرة في خصوص الطلب اللزومي؟ للأصوليين كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في محله، للأصوليين في ذلك ماذا؟ مشارب ومسالك. ولكن المعروف بين المتأخرين كصاحب الكفاية قدس الله نفسه ومن جاء بعده أن صيغة إفعال ظاهرة في الطلب ماذا؟ اللزومي، وهو ما نعبر عنه بالوجوب. وأما ما هو دليل ذلك فيأتيكم أيضا في علم الأصول في المتون الأصولية المتقدمة، أن هنالك خلافا بين أعلام الأصوليين في تصوير الدليل على وجوب على ظهور صيغة إفعال في الوجوب، إلا أن الذي بنى عليه المحقق الآخون قدس الله نفسه الزكية في الكفاية وتبعه كثير ممن جاء بعده ومنهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في هذه الحلقة، أن دليل ظهور صيغة إفعل في الحصة اللزومية من الطلب هو التبادر، فإن الأمر عندما يصدر من الآمر، وافترضنا أن الآمر عالٍ وله وقد صدر الأمر عنه بما هو مولاه على ما تقدم. إذا افترضنا أن الأمر صدر من عال وصدر عنه بما هو مولا لا بما هو مرشد مثلا، فإن هذا النحو من الأوامر عند أهل العرف والمحاورات يرونه ظاهرا في الوجوب، لا يترددون في ظهوره في الوجوب. فإذا أمر الحاكم أو أمر رب الأسرة أو أمر شيخ القبيلة أو أمر العالم مثلا لا بما هو مرشد بل بما هو مولاه، دائما ركزوا على هذه النقطة، إذا أمر أحد هؤلاء من منطلق مقام مولويته بما هو مولاه فإن أمره يكون ظاهرا ماذا؟ في اللزوم للتبادر، إذ المتبادر عند العرف وأهل المحاورة واللسان هو فهم اللزوم من هذه الأوامر. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية ولا كلام فيها. وأما الجهة الثالثة فهي أن صيغة إفعال أو فقل أن الفعل المضارع المستخدم في إفادة الطلب هل يدل على الوجوب أم لا؟ بعد أن انتهينا من خلال الجهة الثانية إلى أن صيغة إفعال ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، نقول في الجهة الثالثة هنالك بعض الصياغ تفيد الطلب أيضا، ومن هذه الصياغ الفعل المضارع المقترن باللام تارة وغير المقترن باللام تارة أخرى فيما لو استخدم في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار. فهل هذا الفعل فعل المضارع الدال على الطلب المفيد للطلب يدل أيضا على اللزوم أم لا؟ هنا أتحدث أولا عن الموضوع ثم أتحدث عن المحمول. أما الموضوع فسبق أن أشرت إلى أن صيغة إفعال ماذا يراد بها؟ هل يراد بها خصوص صيغة فعل الأمر أم يراد بها ماذا؟ الأعم من صيغة فعل الأمر وماذا؟ والفعل المضارع. لا يخفاكم يوجد في ذلك اصطلاحان، اصطلاح نحويين وهو أن صيغة فعل يراد بها صيغة الأمر، وهنالك اصطلاح آخر للبيانيين يذكر في علم البلاغة وهو أن صيغة فعل تعم ما يفيد الطلب كفعل المضارع مثلا المستخدم في مقام الإنشاء. والأصوليون عندما يبحثون حول صيغة إفعال هل المراد منها ماذا؟ هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هل هي دالة على الطلب أم لا؟ فمرادهم من صيغة إفعال الاصطلاح النحوي أم المراد من صيغة إفعال ماذا؟ الاصطلاح البياني. نقول بأن ظاهر بعض الكلمات وإن كان هو إرادة الاصطلاح البياني، ولكن هذا لا يساعد عليه تشريح البحث عندهم، إذ أنهم يبحثون عن ظهور صيغة الأمر بنحو، ويبحثون عن ظهور صيغة الفعل المضارع بنحو آخر. وبعبارة أخرى، قد يبني الأصولي على أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بينما يتردد في ظهور الفعل المضارع ماذا؟ في الوجوب، يتردد في ذلك، مما يعني أنه لا يتعامل معهما معاملة واحدة، بل يفكك بينهما. فإذا كان يفكك بينهما، نفهم من ذلك أن الفعل المضارع سواء كان مجردا عن اللام أو مقترنا باللام، إنما هو ملحق بصيغة إفعال، ملحق بها. فمن بنى على أنه يفيد الوجوب عمم عنوان الصيغة للفعل المضارع، لأنه يشترك حكما مع ماذا؟ مع صيغة إفعال. وأما من لا يرى دلالته على الوجوب فإنه لا يعمم حكم الصيغة إليه. فهذا منبه على ماذا؟ على أنهم لا يريدون الاصطلاح البياني، بل يريدون الاصطلاح النحوي. هذا من حيث الموضوع. وأما من حيث المحمول، فنقول صيغة المضارع، صيغة الفعل المضارع، تارة تكون مقترنة باللام، وأخرى لا تكون مقترنة به. فإذا كانت مقترنة باللام، نظير من سأل الإمام الصادق عليه السلام عمن صلى في ثوب نجس ناسيا وتذكر بعض الصلاة، فقال الإمام عليه السلام ماذا؟ ليعيد صلاته، ليعيد صلاته. فهنا ليعيد هذا أم فعل مضارع قد اقترن باللام، ولا شك في أن هذا النحو من الأفعال دال على الوجوب. لماذا؟ لأنه مقترن بلام الأمر، فإن اللام التي اقترنت به هي لام الأمر، وإذا كانت لام الأمر إذن هنا أمر، والأمر ظاهر ماذا؟ في الوجوب. إذا كان صادرا من المولى فإنه يكون ظاهرا في الوجوب، فلا كلام في ذلك. لذلك قال السيد الشهيد قدس الله نفسه بأن دلالة هذا النحو من الجمال ماذا؟ لا يحتاج إلى عناية. بينما النحو الثاني من الجمل، الفعل المضارع غير المقترن باللام، سأله عمن صلى من غير تكبير فتذكر، قال يعيد الصلاة. فهنا يعيد فعل مضارع ماذا؟ من غير لام، مجرد عن اللام. فهل يدل على الوجوب أم لا؟ يأتيكم إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الحلقة الثالثة في الكفاية في غيرهما. وقد ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن الجملة الخبرية سواء كانت فعلية أم كانت اسمية، وكان الفعل فعلا مضارعا أم كان الفعل فعلا ماضيا. إذا استخدمت في الإنشاء فإن دلالتها على الطلب على الوجوب أكد من دلالة الجملة ماذا؟ الجملة الطلبية المشتملة على فعل الأمر وصيغة الأمر. إذا كانت الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية بفعل مضارع أو بفعل ماض، فإن دلالتها على الأمر على الطلب على الوجوب أكد من دلالة صيغة إفعال. لماذا؟ يقول صاحب الكفاية قدس الله نفسه: لأن المولى عندما قال يعيد، مثلا في الرواية التي ذكرناها، عندما قال يعيد فقد جعل الإعادة أمرا مفروغا منه، أمرا ثابتا، بينما إذا قال أعد فهو يطلب تحقيق الإعادة. فإذا كان يطلب تحقيق الإعادة يستفاد من ذلك الوجوب، بينما إذا جعل الإعادة أمرا مفروغا منه فهو يقول أنا لا أرضى منك إلا بماذا؟ إلا بالإعادة، أن تجعلها أمرا مفروغا منه. فلذلك يقول هي دلالتها على الوجوب أكد من دلالة الجملة صيغة إفعال، أكد من دلالة صيغة إفعال. وأما ما هو المراد من أكد فهذا في محله، وهل هنالك وجوه أخرى أيضا هذا في محله، إنما أحببنا الإشارة ليس إلا. فتلخص عندنا إلى هنا بأن كلا من مادة الأمر وصيغة إفعال ظاهرتان في ماذا؟ ظاهرتان في الطلب، بل في خصوص حصة من الطلب وهي الطلب اللزومي، وذلك للتبادر، ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا قرينتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي، فالكلام هنا في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، فلا تهديد ولا تسخير ولا غير ذلك. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية كما فرغنا عنه سابقا، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فمصداق النسبة الطلبية، بل النسبة الطلبية هي مصداق الطلب. الطلب هو المفهوم الجامع، والنسبة الطلبية ماذا؟ مصداق من مصادقه. إلا أن نقول بأن الطلب هو المعنى الإسمي، والنسبة الطلبية ماذا؟ معنى حرفي، فلا تكون مصداقا من مصادقه، كيفما كان هنا العبارة لا تخلو عن تسامح، لأن حتى الطلب بما هو مفهوم إسمي لا يكون مصداقا بالنسبة الطلبية التي هي ماذا؟ مفهوم حرفي، أصلا يستحيل ذلك، وإنما ينتزع، يعني مصداق بمعنى أنه ينتزع من النسبة الطلبية، هذا المقدار ليس إلا. فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام، هذه القاعدة الكبروية اللي أنا عبرت عنها بصالة التطابق، علماء الأصول يعبرون عنها، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، قلنا الفرق بينهم شنو؟ أن النسبة الطلبية تعبر عن إرادة الإرادة الطلبية، بينما النسبة الإرسالية تعبر عن ما يترتب على الإرادة، عن البعث، عن التحريك، عن الإرسال. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، نسبة الإرسالية، إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فالإرسال ناتج الطلب أيضا. فحينئذ على كلا التقديرين تكون الصيغة ماذا؟ بمقتضى أصالة التطابق ظاهرة في الطلب، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. هذا الأصل الأول. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغاسل، إذ قد يتنجس الثوب الشخصي فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه. وإن بينما لو كان حكم تكليفي ماذا؟ لوجب عليه وكان هنالك إثم. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، فهذا إرشاد إلى حكم وضعي، وهو ماذا؟ نجاسة، نجاسة البول، نجاسة مثل حكم وضعي المانعية، حكم وضعي الشرطية، حكم وضع الجزئية، حكم وضع طهارة، حكم وضع إلى آخره. كل ما لم يقترن، كل ما لم يدخل في دائرة الأحكام الخمسة من الأحكام الشرعية فهو حكم وضعي. وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر، طهارة، طهارة البول بالغسل. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. وكما أن المعروف، فإلى هنا انتهى أيضا هذا المطلب، بأنه نحن في تعاملنا مع الصيغة نحملها على الطلب إلا أن تقوم قرينة على عدم إرادته كما في الأوامر الإرشادية. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي في مادة الأمر، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة طلبية، يعني من إرادة طلبية لزومية. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قال للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. مطلب الأخير، وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في هذا الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون استعمال بلا عناية لوجود الأمر، وإما بدون إدخاله كما إذا قيل يعيد ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب يعني في الإنشاء. وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، إذن عنوان الصيغة
ينطبق على
حكما، حكما ذلك قال، وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، فهو يدل كما تدل الصيغة، فهو يشارك الصيغة حكما لا موضوعا. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.